والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين. قال عليه الصلاه والسلام: اول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، فكمال التصديق به توحيده، فكمال توحيده الإخلاص له. قلنا في هذه الفقرة: وكمال توحيده الإخلاص له. ظاهر هذه الوارة يقتضي أن يكون أن للتوحيد إذن مراتب، ومن مراتبه الإخلاص. لا يختص الإخلاص للعمل فقط، بل الإخلاص يوجد في الاعتقاد وفي التوحيد. الإنسان المؤمن يحتاج إلى الإخلاص في اعتقاده، وفي توحيده، وفي عمله. الإخلاص في التوحيد يعني الإخلاص يعني الاعتقاد بالتوحيد السمدي، بالتوحيد القرآني، بالتوحيد المحيطي، وأنه واحد لا شريك له، وأحد لا جزء له، وأنه فرد لا مثل له، وسبوح قدوس، سبوح عن النقص، وقدوس عن الكمال المحدود. وحقيقة الإخلاص في التوحيد هو يفهم ويعتقد ويصل إلى مقام، إلى مقام أن يقول: كان الله ولم يكن له ولم يكن معه شيء. الإخلاص في التوحيد هذا المقام، ولو أنه عادة لم يصل إلى هذا المقام إلا الإنسان المخلص. كان الله ولم يكن معه شيء، والآن كما قال كما كان. وذكرنا أن هذا المقام هو مقام ظهور الاسم الواحد القهار معا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من وصل إلى حقيقة هذه الآية، ومن شاهد، يعني ومن شاهد برؤية القلب، برؤية الشهود حقيقة هذه الآية، ورأى في حياته في هذه النشأة حقيقة هذه الآية وظهور هذه الآية، هو وصل إلى الإخلاص في التوحيد. كان الله ولم يكن معه شيء، والآن كما كان. هذا هو خلاصة المطلب. إن شاء الله سنشرح هذا آخر مراتب الإخلاص في التوحيد. نعم، له مراتب مختلفة، كما قلنا أن للطهارة مراتب، ونفس المراتب في الطهارة، نفس المراتب يوجد ويرتبط إلى مراتب التوحيد. توحيد إذن طهارة، طهارة عن غير الله، والطهارة عن غير الله له مراتب. الاخلاص في العمل يعني يعني يكون عمله طاهرا عن غير الله، يعني عن التوجه الى غير الله. وفي العقيدة وإيمان إذا كذلك، طاهر الإيمان يعني يكون إيمانه مخلصا، وأن يكون إيمانه طاهرا عن الشرك، طاهرا عن الشرك الجلي. هذا سهل لكل المؤمنين هكذا، ولكن طاهرا عن الشرك الخفي، فالشرك الخفي خفي جدا، و له مراتب إلى أن يصل أن يظهر حقيقة تلك الآية له. وهذا أيضا نفس مراتب الطهارة، لأن الإخلاص بمعنى الطهارة، الطهارة في الإيمان. باب في أصول الكافي، نشير إلى بعض الروايات في هذا الباب في أصول الكافي في كتاب الإيمان والكفر. كتاب الإيمان والكفر باب 11 في أصول الكافي. باب الإخلاص، عنوان الباب باب الإخلاص. هنا روايات مختلفة، ومنها هذه الرواية عن الرضا عليه الصلاة والسلام، علي بن أسباط، عن عبد الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام قال أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينسى ذكر الله بما تسمع أذناه، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره. هذا إخلاص. طوبى لمن كان هكذا، لمن أخلص العبادة والدعاء. وفي رواية أخرى عن سفيان بن عيينة قال: سألته، يعني عن الصادق عليه الصلاة والسلام، سألته عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب الخالص. يعني قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. في القرآن من أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان صاحب من أصحاب الذين لهم القلب السليم، القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. هذا يرتبط إلى إيمان إلى الاعتقاد. ولو أن للقلب إذن عمل، هذا إذن يوجد في الروايات، الإيمان عمل القلب، ولكن هذا من قبيل الإيمان من قبيل الاعتقاد. القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، هذا يرتبط إلى الإيمان إلى الاعتقاد. وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، وهذا له إطلاق. أي مرتبة من الشك شرك، وأي مرتبة من الشك. خب مرتبة من الشك شرك جلي، هذا معلوم. المهم بالنسبة للإخلاص في الإيمان ومراتب الإيمان كما وردت فيه آيات كثيرة في القرآن وفي الروايات، والإخلاص من مراتب الشك يرتبط بالإعتقاد. فهذا هو معنى الإخلاص. قلب السليم يعني قلب الخالص عن الشرك. وفي رواية أخرى عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يوما، أو قال: ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل أربعين يوما إلا زهده الله عز وجل في الدنيا وبسره ضاءها ودواءها فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ثم تلا إن هذه الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وهذه الرواية أيضا يشير إلى الإخلاص في الإيمان والإخلاص في الذكر والعمل. يعني ما قال: ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يوما، أو قال، هذا الترديد كأنه من الرابي، أو قال: ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل أربعين يوما. ومعلوم ذكر الخالص يستر من الذي هو إيمانه خالصا. ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل أربعين يوما إلا أن يكون هذا الأثر عنده، إلا زهده الله عز وجل في الدنيا فبسره داءها ودواءها فأثبت الحكمة في قلبه فأنطق بها لسانه ثم تلا هذه الآية. هذا أثر الحكمة، أثر الإخلاص. وتلك الرواية كانت نازلة إلى الإخلاص في الإيمان. القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، فكل قلب فيه شرك وشك أو شك فهو ساقط. والرواية الأولى إشارة إلى الإخلاص في العمل. بالنسبة إلى خلاص في العمل وروايات آيات كثيرة جدا. طوبى لمن أخلص لله العبادة. فمعلوم أن الإخلاص في العمل والإخلاص في العبادة من آثار الإخلاص في الإيمان. طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينسى ذكر الله بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أوتي غيره. ورواية أخرى كل هذه الرواية يحتاج إلى الشرح العادي القادم ممكن أو مثلا لا. وهذه الرواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ليس يعني أكثر عملا ولكن أسوبكم عملا. أسوبكم عملا يعني مثلا الإيمان الذي يكون فيه إخلاص أكثر ومعلوم سوده أكثر وثوابه ثوابه أكثر ووصوله إلى الله أكثر ويكون عملا مقبولا. العمل فرق بين العمل الذي يكون سببا لسقوط التكليف ويكون مقبولا. وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة. ثم قال الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل يعني أسعد. والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد. حتى أحد يشمل على نفسه نفس العامل نفس العابد. والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. والنية أفضل من العمل. ألا وإن النية هي العمل يعني حقيقة العمل روح العمل هو النية. ثم تلا قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته. هذه الروايات في هذا الباب بعضها تشير إلى الإخلاص في العمل بعضها تشير إلى الإخلاص في الإيمان وكمال التوحيد الإخلاص به الإخلاص في التوحيد الإخلاص في التوحيد هو يكون توحيدا كاملا والمراتب كثيرة. قبل أن نذكر مطالب أخرى ونشرح إن شاء الله هذا الحديث الأخير شرح الإمام الخميني في هذا الكتاب الأربعين حديث الحديث العشرين الحديث العشرين من هذا الكتاب شرحه لا بأس عن نقل بعض عباراته اليوم ويبقى إن شاء الله الشرح أكثر إلى الدرس اللاحق. يقول بعد المقدمة يعني بعض العبارات هذا مترجم عربي
موجود
هذا في صفحة 370 في نفس الرواية إن ليبلغكم في الحديث إشارة إلى قول تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا. يعني هذه الآية يقول قال المجلسي قال المحقق المجلسي رحمة الله عليه قدس الله سره تدل هذه الآية الشريفة على أن الموت أمر وجودي. يعني الآية يقول خلق الله الموت والحياة. وبما أن الله خلق الموت خب معلوم الموت أمر وجودي والمراد منه إما الموت الطاري على الحياة أو العدم الأصلي. هذا كلام المجلسي نقله. بعد يقول في مقام شرح الحديث يعني على يصل إلى مقام الإخلاص ملخص القول إن مقتضى التحقيق هو أن الموت عبارة عن الانتقال عن النشأة الظاهرية الملكية يعني الدنيا إلى النشأة الباطنية الملكوتية. أو هذا هو المهم وإلا الموت بمعنى الانتقال معلوم. هو أن الموت عبارة عن الحياة الثانية الملكوتية بعد الحياة الأولى الملكية الدنيوية. يعني نفس الحياة في البرزخ مثلا نفس الحياة في البرزخ تسمى بالموت. خلق الموت يعني خلق تلك الحياة التي تكون للإنسان بعد العبور وبعد الانتقال عن الحياة من في هذه النشأة. حياته في البرزخ تسمى بالموت. هذا
يعني سيدنا حياته في البرزخ موته بالنسبة لعالم الناس
هذا هو المعنى الأول معنى المعروف. يعني خلق
في الموت. حياة لماذا موت إذن؟ حياة في البرزخ لماذا تسمى موت؟
يقول هذا يقول لسهولة الفهم يعني يريد يعني هذا معنى معلوم. يعني خلق الموت خب الموت أي شيء حتى يكون خلق يتعلق بالعمل الوجودي. فإذا يجب أن يكون الموت أمرا وجوديا ومعلوم هذا اعتقاد كل مسلم ومؤمن. يعني الإسلام يقول أكثر. الإسلام يقول الموت انتقال ليس الموت نهاية الحياة للإنسان. ليس الموت أمرا عدميا مثلا يا عدم. والشاهد على ذلك هو هذه الآية يقول خلق الموت والحياة كما أن الحياة مخلوقة الموت إذا مخلوق. فإذا كما أن الحياة أمر وجودي قد يجب أن يكون الموت إذا أمرا وجوديا لأنه مخلوق. خب بيان ذلك لأن الموت انتقال. الانتقال أمر وجودي ولذا يقال للموت التوفي وفاة. الموت تعبير الفوت ليس صحيحا. فوت يعني انتهى. فوت يعني فناء عدم. الموت عبارتون عن الوفات. الله يتوفى الانفس كانه هذه الانفس الانفس ان الناس كانت وديعه امانه عند الموت يؤدي الامانه ويعطيها النفس الى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو عليه النفس عندنا امانه الفطرة الإنسانية، النفس الإنسانية عندنا أمانة و كراية أن يعد الأمانات لأهلها ويكون من معاني هذه الآية. خب للآية معاني مختلفة وتطبيق يعني جارية في الروايات، فخص في الآيات للإمام أيضا إمام. فمن معاني الآيات من مصادر الآيات هذا الموضوع، يعني النفس، نفس الناطقة، نفس الإنسانية. ثم أنشأناه خلقا آخر ونفخت له ونفخت فيه من روحي، هذا هو النفس الإنسانية، هذا امانته وديعته. وعند الموت نؤديها الى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الوفاة، وهذا هو معنى الله يتوفى، يعني ياخذ يتوفى الانفس حين موتها. وهذا يعني هو امر وجودي، انتقال عند الوجودي. هذا معروف ومعلوم، وهذا هو معنى الموت انتقال. ولكن يقول او ان الموت عبارة عن الحياة الثانية الملكوتية، يعني باطن هذا الحياة، يعني الحياة البرزخية بعد الحياة الأولى الملكية الدنيوية. وعلى كل تقدير يكون الأمر وجوديا، بل هو أتم من الوجود الملكي، لأن الحياة الملكية الدنيوية مشوبة بالمواد الطبيعية، طبيعية الميتة التي تكون حياتها عرضية وزائلة. بعد في النهاية سبب التسمية يقول فبالجملة إن الحياة الملكوتية التي يعبر عنها بالموت حتى لكي لا يكون ثقيلا على السمع. حياة الملكوتية كأنه لفظ ثقيل لا يفهم بالسهولة، مثلا يحتاج إلى الشعر كذا ويسمى بالموت. هكذا يقول فبالجملة إن الحياة الملكوتية التي يعبر عنها بالموت لكي لا يكون ثقيلا على السمع، مثلا متعلق للجعل والتكوين وتحت قدرة الذات المعرفة. هذا بالنسبة إلى الآية خلق الموت والحياة. وبعد يقول فصل في بيان أن الخشية والنية الصادقة تبعثان على ثواب الأعمال. يقول فنقول أن الأمر الأول إن الخوف والفزع من الحق المتعالي يوجب خشية النفس وتقواها، فهي بدورها تبعث على قبول الآثار الأعمال أكثر. والعمل والعامل الثاني المهم هو في إصابة الأعمال لأهدافها وكمالها والذي يكون بمثابة القوة الفاعلة هي النية، النية الصادقة والإرادة الخالصة، حيث يكون كمال العبادات ونقصها وصحتها وفسادها بصورة كلية تابعا لها، يعني تابعا للنية الصادقة والإرادة الخالصة. كمال العبادات، نقص العبادات، صحة العبادات، فساد العبادات و مقبولية العبادات حتى تابعتون لهذا. و كلما كانت العبادات أسفى من الشرك و شعب النية، كلما كانت أكمل، كانت يعني أكمل. و ليس في العبادات شيء ذو أهمية مثل النية وخلوصها، لأن نسبة النيات إلى الأعمال كنسبة الأرواح إلى الأبدان والنفوس إلى الأجساد. فكذلك أجسام صور العبادات توجد من خلال مقام الملك للنفس وجسدها، وتحصل النية وروح العبادة من عبادة من باطن النفس و مقام القلب. ولا تقبل عبادة البتة عند الحق المتعالي من دون نية خالصة، إلا أنها إذا لم تكن خالصة من الرياء والشرك الظاهري الملكي، وهو الرياء المذكور لدى الفقهاء. هذا رياء عادي، يعني الشرك رضوان الله تعالى عليه. لو كانت الرواية مشوبة بالرياء والشرك الظاهري كانت باطلة وغير مجزية في منطق الفقه، وإن لم تكن خالصة من الشرك الباطني فهي، وإن أتت صحيحة ومجزية حسب ظاهر الشرع والحكم الفقهي، ولكنها ليست بصحيحة حسب باطن الشرع والواقع وفلسفة العبادة، وغير مقبولة لدى الذات المقدسة. فلا ملازمة بين صحة العبادة وبين قبولها، كما أشير إلى ذلك كثيرا في الأخبار المعصورة عن أهل البيت عليهم السلام. والتعريف الجامع للشرك في العبادة الشامل لكل مراتبه هو إدخال رضا غير الحق في العبادة. هذا هو جملة القول في دخول الشرك، إدخال رضا غير الحق في العبادة، سواء كان رضا غير الحق رضا نفسه أو غيره، إلا أنه إذا كان إدخالا لرضا غير نفسه من الناس في العبادة لكان شركا ظاهرا ورعاء فقهيا، وإن كان رضا نفسه كان شركا خفيا وباطنيا، والعبادة باطلة. ولا يعبع بها لدى أهل المعرفة، أهل المعرفة يقولون هذه العبارة باطلة لا تجد، ولا تكون مقبولة لدى الحق سبحانه وتعالى. عدم القبول، فرق بين عدم القبول و عدم سقوط التكليف.
بالصحة والتقبل.
نعم، مثلا من يؤدي لساعة رزقه صلاة الليل مثلا، هو يتصدق لدفع البلية أو يقدم الزكاة لتنمية أمواله، ويأتي بهذه العبادات من أجل الحق تعالى. نعم، قصده هكذا ويقول قبلتين لله.
تجارة.
نعم،
تجارة.
نعم إرادة التجارة، مع أنه يسأل ربه أن يهب له تلك الأمور ببركة تلك العبادات، مع أنه يعمل لله، ولكن السؤال هذه العبادات وإن كانت صحيحة مجزية يعني فقها وتترتب عليها تلك الآثار أيضا إذا اشتملت هذه العبادات على أجزائها وشرائطها، ولكن لا تكون عبادة للحق المتعالي وغير محتوية للنية الصادرة والإرادة خالصة، بل أنها عبادة لتعمير الدنيا ولنيل الرغبات النفسية الدنيوية، فلا يكون عمله مصيبا. أسبابكم في الرواية كان أسبابكم، كما أن العبادات إذا كانت نتيجة الخوف من نار جهنم، هذا إشارة إلى تلك الرواية التي نقلها منارا. نعم، كما أن العبادة إذا كانت نتيجة الخوف من نار جهنم والشوق إلى الجنة، كما كانت خالصة للحق لما كانت، يعني لو كانت خوفا وتمعا لما كانت خالصة للحق سبحانه وتعالى، ولا ضمنت النية الصادرة، بل نستطيع أن نقول أن مثل هذه العبادات خالصة للشيطان والنفس، لأن الإنسان الذي يقوم بمثل هذه العبادات لأهداف دنيوية أو الفزع من جهنم لم يدخل رضا الحق سبحانه وتعالى في عبادته البتة، حتى يتعقر الشرك ويكون مشركا في عبادته، وإنما عبد السنم الكبير. سنم الكبير يعني نفسه عدبا، إنما عبد السنم الكبير فقط. إن سنم الكبير هي أم الأصنام في بعض الأشعار للمولوي، وأشار إلى تلك الرواية التي قرأنا هناك، القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، قال وكل قلب فيه شرك وشك هو ساقط. يقول فمن المعلوم أن القلوب التي استقبلت غير الحق فتعرضت لهزات الشك والشرك، سواء كان الشرك جليا أم خفيا، فهي ساقطة في محضر القدس الربوبي، وإن من الشرك الخفي الاعتماد على الأسباب والركوب إلى غير الحق. بعد يدخل في الإخلاص بعد هذا، يقول فصل في تعريف الإخلاص، يقول اعلم أنهم ذكروا تعاريف مختلفة للإخلاص ونحن نذكر بعضها، وهو المتداول لدى أهل السلوك والإرهان بصورة مختصرة. قال العارف الحكيم السالك خاج عبد الله الأنصاري: الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. خوف العقيدة إذن كذلك، الإخلاص تصفية الإيمان من كل شوب، مثلا هكذا. أو رضا غيره من المخلوقات الأخرى، يعني هذا عام من أن يشوب العمل برضا نفسه أو رضا غيره من المخلوقات، من كل شوب لا فرق بين نفسه وغيره. يقول الشيخ البهائي هو تنزیه العمل من ان یکون لغیر الله فیه نصیب. و واضح تعریف به نسبت لا اخلاص فی ایمان زن کذالک. و قیله هو لا یرید عامل و عامله علیه عوضا فی الدارین. هذا ايضا تعريف للاخلاص. ان المخلصين هم الذين يعبدون الله ولو يرون انفسهم ولا العالم ولا اهله في الأمورية ولا يتجاوزون حدود العبادة العبودية في مشاهدة الربوبية. وهذا بعد مقدمة يقول وهذا هو الدين الذي استفاه العقل تعالى لنفسه وأخلصه من غير الله قائلا ألا لله الدين الخالص. والدين الخالص هو نور القدم بعد ازمحال الحدوث في فياض نور عظمته ووحدانيته. فكأن الله قد دعا عباده على سبيل التنبيه والإشارة نحو تخليص سره في الغير لدى توجه منه. بعد نقل عن محي الدين العربي مثلا في ألا لله الدين الخالص عن شوب الغيرية والأنانية لأنك لفنائك فيه بالكلية فلا ذات لك. بعد الفناء الكل لأنك لفنائك فيه في الحق بالكلية فلا ذات لك ولا صفة لك ولا فعل ولا دين. وإلا لما خلص الدين بالحقيقة فلا يكون لله. فما دامت العبودية والغيرية والأنانية باقية والعابد والمعبود والعبادة والإخلاص والدين حاضرا يكون العمل مشوبا بالغيرية والأنانية. فهذا شرك لدى أرباب القلوب حتى نفس الإخلاص. حتى نفس الإخلاص حتى التوجه بنفس الإخلاص حتى توجه العارف بنفس عرفانه. هذا إذن شوبون وهذا مطلب معروف من العرفاء و كلام لطيف للشيخ الرئيس في الإشارات كان في ذهني و تذكرت من هذا في الدروس ولكن الآن ما في ذهني. من توجه الإرفان بالإرفان مو توجه شراخت فقط عبد الثاني. هذا جملة من شيخ الرئيس في الإشارات. من كذار الإرفان بالإرفان للإرفان فقط عبد الثاني. هذا شيخ يعني توجه العارف حتى لإرفانه
بها
إشارات أي نمط؟ لا دي نمط التاسع والعاشر لأن نمط الثامن والتاسع والعاشر في الإرفان. نوعا ما يعني لطيفة جدا لطيفة. لو قرأ شخص قبل كتب الإلفانية هذه الألمات كنا في مرحلة كان بعض الأشخاص كانوا يريدون الإلفان بدأت لهم من هذه الألمات يعني درسنا هذه الألمات الثلاثة بعد تمهيد بعد فصوص هكذا شرحنا هذه الأمات الثلاثة جدا لطيف جدا في كلمات الشيخ هذا هذا الشيخ يعني ظاهرا في آخر عمره كان وصل إلى مقامات و هذه الأمات أنمات في الإرهان ولكن لحنه لحن فلسفة الإرهان عندما تسمى هذه الأمات في فلسفة الإرهان كان أحسن من عبد الإرهان بالإرهان للإرهان يعني مثلا يعبد الله العارف لأن يصل إلى المعرفة هذا إذا شيكون هذا ينافي الخلوص يعبد لأن يصل إلى أمر الإخلاص هذا إذا مرتبة من الشرك الخفي إن عبادة أرباب الإخلاص هي رسم تجليات المحبوب فلا يوجد في قلوبهم سوى الحق المتعالي الواحد أما أن أفق الإمكان قد اتصل بالوجود فأن التدلي الذاتي والذنوب المطلق الحقيقي قد حصل لهم فإن رسم الغيرية قد ارتفع بالكلية عنهم إلفان إذن غيرهم إخلاص إذن غيرهم مثلا الجنة إذن الجنة يعني هذا أقوى فهم يقومون بكافة وظائفهم وظائف العبودية فلا تكون عبادتهم بالرؤية والتفكر بل تكون عبادتهم بالتجلي كما أشير إلى هذا المعنى في صلاة ليلة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته في ليلة المعراج كانت صلاة بالتجلي لا حتى بالشهود لا بالتفكر ولا بالرؤية وكانت بالتجلي هذا كلام من المحيط فبعد في بيان الإخلاص بعد العمل إلى أنه ورد في الحديث الشريف الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل يقول بعد مطالب لا نريد أن نقرأها كلها ولا بد من معرفة أن تخليص النية من جميع مراتب الشرك والرياء وغيرها ومراقبتها والمحافظة عليها من الأمور الصعبة والمهمة جدا بل إن بعض مراتبها لا يتيسر إلا للخلص من أولياء الله تعالى معلوم لأن النية عبارة عن الإرادة الباعثة نحو العمل وهي تتبع الغايات الأخيرة الدافعه نحو العمل كما أن هذه الغايات تتبع الملكات النفسية التي تشكل باطن ذات الإنسان وشاكلته تشكل فمن له حب الجاه والرياسة وقد هذا الحب ملكة نفسانية وشاكلة روحه كان منتهى عمله البلوغ إلى الى سته الزعامه فكان دفعه الصادره منه تابعه لتلك الغايه وكان دافعه ومحركه هو مبتغاه النفسي المذكور وصدرت عنه اعماله للوصول الى ذلك المطلوب فما دام هذا الحب في قلبه لا يمكن ان يسير عمله خالصا ومن صار حب النفس والانانيه ملكه له وشاكله نفسه كانت غايه مقصده ونهايه مطلوبه الوصول الى ما يلائم نفسه وكانت دافع والمحرك له في هذه الاعمال نفس الغايه سواء كانت اعمال الوصول الى المطلوب الدنيوي او اخروي من قبيل الحور والقصور والجنات ونعم ذلك العالم بل ما دامت الانانيه والذاتيه موجوده كان اقدامه او سلوكه لتحصيل المعارف الربوبيه وكمالات الروحيه لنفسه ونفسانياته من حب للنفس لا من حب لله ومن المعلوم أنه ما لا يجتمع حب الله وحب النفس لا يجتمع بل إذا أحب الله كان من وإذا أحب الله كان من أجل نفسه وليس من أجل الله وكان غاية المقصود ونهاية المطلوب نفسه ونفسانيته والإرفان إذن يكون كذلك مثلا إخلاص إذن كذلك فاتزح أن تخليص النية من مطلق الشرك عمل صعب جدا ولا يقدر عليه كل أحد وإن كمال الأعمال ونقصها تابع لكمال النية ونقصها لأن النية هي الصورة الفعلية والناحية الملكوتية للأعمال ففي الحديث الشريف تنميه لهذا الموضوع عندما يقول فالنية أفضل من العمل ألا وإن النية هي العمل فبعد يقول بعد مطالب يقول إن ظاهر الصلاة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وظاهر الصلاة المنافق متشابهة في الأجزاء والشرائط والظاهر ولكن هذا يعرج بعمله إلى الله ولصلاته هي صورة ملكوتية علمية فذلك يهور في أعماق جهنم ولصلاته صورة ملكوتية سفلية حافظه إلى آخره يعني الأعمال ظاهرا لا فرق بينهما المهم هو باطن الأعمال والخلوص في العمل ولذا في رواية قال بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه ضربة علي يوم الخندق أفضل من إبادة الثقلين هذا كلام ثقيل جدا أفضل من إبادة الثقلين ثقلين يعني الإنس والجن الإنس حتى الأنبياء يدخل أفضل من إبادة الثقلين هذا ماذا عمله ضربة سيف مثلا هذا بالنسبة إلى الإخلاص قيمة هذا العمل ما منزلة هذا العمل بهذا المقدار بسبب إخلاص حتى من بعض الأمور التي تسمى بالإخلاص حتى من الأمور التي تعتبر من مراتب الإخلاص حتى هذا هو قيمة عمل أمير المؤمنين وصار أفضل من إبابة الثقل كما إيطاؤه خاتمه مثلا إلى الفقير وهكذا
شنو
قصده
بالثقلين؟
نعم
قصده بالثقلين
عليه السلام الجن؟ نعم عليه السلام الجن وفي الإنس حتى الأنبياء إذا إن شاء الله يبقى هذا المطالب الأخرى إن شاء الله بعد الحمد لله. رأيت أن هذا يعني كان ممكنا نقول هذه المطالب، ولكن كان يعني قراءته من كلام الإمام كان نفسه. هذه المطالب يعني معروفة، نعم
كلامكم وكلام الإمام إن شاء الله كله خير إن شاء الله.